يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. تقدم في سورة الفتح ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فكان فيه على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وفي رواية على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزهري ومقاتل بن حيان والسدي. فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة، وهذا من أحسن أمثلة ذلك. وعلى طريقة بعض السلف ناسخة، فإن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن، فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقد ذكرنا في ترجمة عبد الله بن أبي أحمد بن جحش من المسند الكبير عن عبد الله بن أبي أحمد قال: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهجرة، فخرج أخوها عمارة والوليد حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلماه فيها أن يردها إليهما، فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة، فمنعهم أن يردوهن إلى المشركين، وأنزل الله آيات الامتحان. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، وكان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. وقال مجاهد: فامتحنوهن فاسألوهن عما جاء بهن، فإذا كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخطة أو غيرهم ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن.
نعم. قوله تبارك وتعالى هنا: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، هنا ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله أنه جاء في الصلح على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. انتبهوا، اللفظة الآن على هذه الرواية: على ألا يأتيك منا رجل. أن قلنا من هذه الآية، من آية 10، هذه نازلة بعد صلح الحديبية، لما جاءت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط مهاجرة، فجاء أخواها يطلبانها بمقتضى الصلح العهد. الآن إذا كانت الصيغة على ألا يأتيك منا رجل، تكون النساء غير داخلات في ذلك، واضح؟ فالجواب كل بساطة أنه هذه ليست برجل، هذه امرأة، هي غير داخلة أصلا في الموضوع، إذن لا تعاد. لكنه على الرواية الثانية: على أنه لا يأتيك منا أحد، لا يأتيك منا أحد، فأحد هنا يشمل الرجل والمرأة، فالنساء داخلات في ذلك. فهنا بعض أهل العلم قال إن هذه منسوخة. ما الذي نسخها؟ نسخها الآن هذا، عفوا ليست الآية، هذا الذي حصل وهو ما كتب في العهد، نسخ بعضه. النسخ أحيانا يكون رفع لكل الحكم وأحيانا يكون لجزء منه، فهذا نسخ البعض دون الكل، نسخ جزئي ما يتعلق بالنساء. العهد ثابت بالقرآن ولا بالسنة؟
القرآن.
العهد في صلح الحديبية في السنة، فتكون الآية ناسخة لما ثبت في السنة، يكون يعني هذا مثال لنسخ القرآن للسنة. مسألة نسخ القرآن للسنة فيها خلاف بين الأصوليين، هل السنة تنسخ القرآن أو لا؟ فبعضهم يمنع باعتبار أن السنة شارحة، فكيف تكون ناسخة؟ السنة مبينة والنسخ رفع، فلا تكون ناسخة. والأقرب أنه لا مانع من أن تكون ناسخة، لأن أحوال السنة مع القرآن معروفة، فقد تأتي بأحكام زائدة، قد واضح، وكل هذا من، والرد على هذا معروف والإجابة عنه. وكون السنة ناسخة، السنة مبينة، لا يمنع أنها تكون رافعة، لأن التخصيص أصلا هو رفع لبعض الواقع، لبعض الأفراد الداخلة تحت العموم، والتخصيص يقولون بيان، والتقييد يقولون بيان، والنسخ رفع، والواقع أن هذا يقولون رفع، التخصيص والتقييد لبعض الأفراد، والنسخ رفع في الأزمان، فهذا رفع وهذا رفع، فلا مانع منه. لكن هل عندنا يعني وقائع، عندنا أمثلة صحيحة سالمة عن معارضة قوية؟ ما عندنا. هذا مثال من أوضح الأمثلة التي يوردونها، وهذا المثال كما ترون احتمال، يعني على أحد الروايتين، على أحد الروايتين، إن كانت الرواية جاءك منا لا يأتيك منا أحد، فبعضهم يقول هذا مخصص بالسنة، وبعضهم يقول هذا منسوخ، هذا عفوا هذا مخصص لما ثبت في السنة، وبعضهم يقول هذا ناسخ لما ثبت في السنة، على أحد الاحتمالين. يكون أيضا على أحد الاحتمالين في التوجيه، على أحد الاحتمالين في الرواية، يكون على أحد الاحتمالين في التوجيه. يعني مثال لا إشكال فيه لا أعلمه، لا أعلمه. على كل حال، فهذه الروايات، يعني هذا من أوضح الأمثلة وأحسنها، ولكن فيه ما ترون. نعم، هذه البيعة التي يسمونها بيعة النساء. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. وقوله تعالى فإن علمتهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا.
نعم، فإن علمتموهن، يعني بحسب الظاهر. نعم، بحسب الظاهر، والباطن إلى الله تبارك وتعالى. نعم، وعلى كل حال هنا صفة الامتحان ما هي؟ ذكرها الحافظ بن كثير. ها؟ قال هنا عن العوفي عن ابن عباس كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال مجاهد فامتحنوهن فاسألوهن عما جاء بهن، يعني لماذا جاءت، هل هو بسبب الغضب على زوج، نعم، أو غير ذلك. هذه أقوال في الامتحان، امتحنوهن، امتحن بماذا؟ عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر أن الامتحان إنما يكون بهذه، بآية الامتحان، وهي التي بعدها: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، إلى آخره. نعم، فهذا الذي تمتحن به المرأة، وأنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن إلا بما في الآية فقط، وهذا مخرج في البخاري. نعم، تمتحن بما في الآية. وعلى كل حال هذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ هذه البيعة التي تسمى بيعة النساء على الرجال، كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، وقرأ الآية: نعم، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نعم، تفضل. نعم،
غفر الله لك. وقوله تعالى وقوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذه الآية، هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة، ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها قد كانت مسلمة وهو على دين قومه، فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال للمسلمين: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا، ففعلوا، فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه، فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده، وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة رضي الله عنه، فأقامت مدينة من بعد وقعة بدر، وكانت سنة 2 إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع 8، فردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث لها صداقة.
نعم، طبعا هذا تكلم العلماء على توجيهه، بعضهم يقول هذا خاص بها، لأنه إذا أسلمت الزوجة لا يجوز لها البقاء مع الزوج مطلقا، هكذا تبقى معه دائما. والعلماء اختلفوا في تحديد المدة، بعضهم يقول مدة العدة، وبعضهم يقول غير ذلك، لكنها لا تبقى معه دائما وهو مشرك. ولذلك العلماء لما رأوا هذه، يعني من بعد غزوة بدر إلى عام الفتح، الآن أبو العاص بن الربيع أسر في غزوة بدر، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ الفدية، لأن زينب رضي الله تعالى عنها بعثت بالفداء بعقد كانت أعطتها إياها خديجة أمها، المعنية هنا زوجة أبي العاص، اللي هي من زينب، بنتها هي أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، اللي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم، ما ردها بعد الصلح، بعد صلح الحديبية، وإنما ردها بعد 2 أو نحو ذلك، أو أقل من هذا. المهم أنها بقيت مدة، ليست القضية في الرد، إنما أسلم هو عام الفتح فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنوات، فكيف ردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول، بالعقد الأول، واضح؟ كيف ردها إليه بعد هذه السنوات بنفس العقد الأول؟ فبعضهم يقول هذا خاص، وإلا فكلام الفقهاء في تحديد المدة كما سبق هم مختلفون فيها، هل هي مدة العقد، هل هي إلى يعني، لكن ليست المدة مطلقة. واضح؟ البنت زينب، بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب، بنتها أمامة. نعم تفضل.
غفر الله لك. وقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا، يعني أزواج المهاجرات من المشركين، ادفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من الأصدقاء، قاله ابن عباس ومجاهد وقتلة والزهري وغير واحد. وقوله تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يعني إذا أعطيتمهن أصدقتهن فأنكحوهن، أي تزوجهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك. وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم كوافر، تحريم من الله عز وجل على عباد المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن. وفي الصحيح المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عهد كفار قريش يوم الحديبية جاءه نساء من المؤمنات، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فطلق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتين، تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. وقال ابن ثور عن معمر عن الزهري أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأسفل الحديبية حين صالحهم، على أنه من أتاه منهم رده إليهم، فلما جاء النساء نزلت هذه الآية وأمره أن يرد الصداقة إلى أزواجهن، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداقة إلى أزواجهن، وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر.
نعم، لا تمسكوا بعصم الكوافر يعني بعقودهن التي يتمسك بها في الاستحلال. واضح؟ بعقودهن التي يتمسك بها في الاستحلال. أبو جعفر بن جرير رحمه الله يقول لا تمسكوا بحبال النساء الكوافر وأسبابهن. والعصم جمع عصمة، وهي ما يستعصم به، نعم، أو ما يعتصم به من العقد والسبب. فلما كان العقد سببا لاستحلال النساء، نعم، فيقال فلانة في عصمة زوج، في عصمة فلان، هذه العصمة متى تنحل؟ بالطلاق. واضح؟ فإذا كانت المرأة على ذمته يعني في حباله فإنها تكون في عصمته. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. وعلى كل حال كما في الصحيح، نعم، أنها لما نزل طلق عمر رضي الله عنه تلك الزوجتين، تلك المرأتين. نعم. وفي رواية عند ابن إسحاق عن الزهري أن زوجات عمر رضي الله عنه إحداهن يقال لها قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة، وهذه يقولون تزوجها أبو سفيان. نعم. والثانية أم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية، هذه أم عبيد الله بن عمر، عبيد الله وليس أم لعبد الله. نعم. فهذه تزوجها أبو جهم بن حذيفة. وكذلك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه طلق أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فتزوجها خالد بن سعيد بن العاص. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، نعم، يعني فارقهن، لا تبقى في ذمته، وهذا من أجل صور البراءة من المشركين. نعم.
يحكم به بين خلقه والله عليم حكيم، أي عليم بما يصلح عليم بما يصلح عباده، حكيم في ذلك.